المؤذن. إذن لم يبقى هنا إلا ماذا؟ الاستهام. وضح لكم؟ قال يعني ما وجدوا شيئا من وجوه الأولوية حتى يرجحوا زيد على بكر، كلهم تساووا في هذه الأولوية، فزيد لا يرجح على بكر وعمر لا يرجح على بكر، كلهم تساووا. طبعا ما بقي الآن إلا ماذا؟ إلا الاستهام، لأنه لو وجدت أو وجد وجه واحد لترجيح زيد على بكر في الأذان لقلنا زيد هو الذي يؤذن، لكن لما لم يوجد ذلك ماذا نفعل؟ أن نجعل الجميع يؤذن في نفس الوقت كما قال بعض الشافعية، أو نرجح بينهم، أو ماذا نفعل؟ ننظر. قال رحمه الله: أما في الأذان فبأن يستووا في ماذا؟ في معرفة الوقت. لو كان هذا يعرف الوقت وهذا لا يعرف دخول الوقت، من نقدم؟ من يعرف دخول الوقت. هو حسن الصوت، هذا صوته أندى وهذا صوته ليس كذلك، يعني قوي وشديد ومؤثر، أيهما نقدم؟ صاحب الصوت. ولهذا حديث الذي مر معنا في الرؤيا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذهب لبلال وألقه عليه فإنه أندى صوتا منك، أليس كذلك؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم السبب. ونحو ذلك من شرائط المؤذن ومن مكملاته. فإذا اجتمعت وتساوت ذهبنا إلى ماذا؟ إلى الاستهام. واضح يا أخوان؟ قال:
وأما في الصف الأول فبأن يصلوا دفعة واحدة.
في الصف الأول وصل كلهم دفعة واحدة، جاء اثنان أو ثلاثة أو أربعة، وهذه الفرجة لا تسع إلا لواحد فقط، وهم جاءوا خمسة مثلا، ماذا نفعل؟ ننظر. يقول رحمه الله تعالى: فهنا ويستووا في الفضل، كلهم ما شاء الله في مرتبة واحدة في العلم والفضل والتقوى والورع. قال: فيقرع بينهم. هنا لا بد من ماذا؟ من القرعة. لماذا؟ الشارع أتى بذلك لفض الخلاف، لأنه يعني تخيل لو صلى هذا مثلا تقدم في الصف وتركنا الآخرين، ماذا سيقع في نفوس الباقين؟ شيء من الحسد والبغضاء على أخيهم ذلك، لماذا تقدم؟ لماذا هو تقدم؟ كذلك في الأذان. فالشارع أو من مقاصد الشريعة اجتماع المسلمين واجتماع قلوب المسلمين على قلب رجل واحد، ونبذ الإسلام كل ما يأتي بالخلاف. ولهذا النهي عن بيع الغرر لفض الخلاف، عن بيع المجهول لفض الخلاف، الربا، كل معاملات لأنها تورد ماذا؟ الغل والبغض، أليس كذلك؟ هذا من مقاصد الشريعة، ليست هي حكمة، ليست هي علة، أن العلة يقيد بها الحكم، ولكن هذا من مقصد من مقاصد الشريعة، أن الشريعة جاءت لائتلاف قلوب المسلمين والناس، أليس كذلك؟ قال:
فيقرع بينهم إذا لم يتراضوا فيما بينهم في الحالتين.
نعم، إذا ما تراضوا في الآذان، ما قالوا والله نحن نرى فلان أولى منا بالتقديم فنقدم، أو هذا في الصف زيد من الناس هو أولى بالتقديم، إذا قال لا، الجميع قالوا أبدا أنا سأدخل، والثاني قال أنا أريد أن أدخل، والثالث قال أنا أريد أن أدخل في الصف، كذلك في الأذان زيد وبكر وعمر ما اتفق أبدا، فماذا نفعل الآن؟ قرعة. قال
واستدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد.
نعم، قال الحافظ رحمه الله: واستدل به بعضهم على ماذا؟ على من قال بالاقتصار على مؤذن واحد، يعني أن بعض أهل العلم قال في هذا الحديث دلالة على أنه يقتصر على المؤذن الواحد. أقول قال ابن رجب في فتح الباري في المجلد الثالث في صاد 82 و300، وهو يتكلم على حديث الباب، فيه دليل، هذا الذي عناه الحافظ رحمه الله، فيه دليل على أن الأذان لا يشرع إعادته مرة بعد مرة. قال فيه دليل على أن الأذان لا يشرع إعادته مرة بعد مرة إلا في أذان الفجر كما جاءت السنة به. يعني تعلموا بأن أذان الفجر الأذان الأول والأذان الثاني واضح. قال وإلا فلو شرعت إعادته لما استهموا ولأذن واحد بعد واحد. أليس كذلك؟ يعني وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علق الحكم عند الاختلاف على الأذان بماذا؟ بالاستهام. أليس كذلك؟ إذا اختلفوا إذن لم يبقى إلا ماذا؟ إلا الاستهام، هذا إذا استووا. فتعليق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالاستهام دليل على أن الذي سيؤذن من؟ واحد فقط. إذ لو لم يكن كذلك لقال النبي صلى الله عليه وسلم فليؤذن الأول ثم إذا انتهى يؤذن الثاني ثم الثالث ثم الرابع ونفضل الخلاف. وضح لكم؟ لكن لما علقه بالاستهام دل على أن الأذان إنما يؤذن مرة واحدة بدخول الصلاة أو دخول الوقت. فلما كان يؤذن مرة واحدة والمؤذن واحد إذن لم يبقى إلا ماذا؟ إلا أنه يستهم لهذا الأمر الواحد الذي لا يقوم به إلا رجل واحد. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستهام. وضح لكم وجه الدلالة؟ قال وقد صرح بمثل ذلك بعض أصحابنا يعني من الحنابلة صرحوا بماذا؟ بأنه إذا اختلفوا مثلا نحن أربع اختلفنا على الأذان قالوا لا بأس أن يؤذن الأول ثم إذا انتهى ماذا يفعل؟ يؤذن الثاني ثم إذا انتهى يؤذن الثالث ثم إذا انتهى يؤذن الرابع. واضح لكم؟ هذا قال به بعض أهل العلم بأنه إذا اختلفوا أربعة أذن الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ولا ضير في ذلك. واضح؟ قال وقال مع التزاحم يعني هؤلاء البعض من أصحابنا وقال مع التزاحم يؤذن واحد بعد واحد. يعني إذا ازدحموا ماذا نفعل بهم؟ قال بعض الحنابلة يؤذن واحد بعض واحد يؤذن الأول ثم إذا انتهى يؤذن الثاني وهكذا. يقول ابن رجب رحمه الله وهذا مخالف للسنة وهذا مخالف للسنة انتهى كلامه رحمه الله. وقال أصحاب الشافعي انتهى كلامه ثم قال وقال أصحاب الشافعي إذا ضاق الوقت والمسجد كبير. انظر إلى كلام الشافعي رحمه الله إذا ضاق الوقت والمسجد كبير أذنوا في أقطاره. يعني كل واحد يأخذ زاوية ويؤذن في نفس الوقت. هذا قال به بعض أصحاب الشافعية رحمة الله على الجميع. هذا يعني الإنسان ينظر فيما قيل وهل دل عليه الدليل أو لم يدل. وضح لكم؟ قال طيب هذا إذا كان المسجد كبير كل واحد أخذ الزاوية في المسجد وأذن وإذا كان صغير ماذا نفعل بهم؟ قالوا وإذا كان صغيرا أذنوا معا يعني في نفس الوقت بصوت واحد إلا أن تختلف أصواتهم. فيؤذن واحد. قالوا إذا كان المسجد صغير نجمع الأربعة مثلا نقول لهم يلا ابدأ مع بعض. لكن إذا قالوا والله ما نستطيع الأصوات تختلف أنا ستقدم وهذا يمد وهذا لا يمد إذن لابد من ماذا؟ من واحد. انتهى كلامهم. قل وحديث الباب حج عليهم لأن حديث الباب النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بماذا؟ بأن يؤذن الجميع بل بيّن بأنه إذا حصل الخلاف على الأذان فنرجع إلى ماذا؟ إلى الاستهام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نرجع إلى الاستهام ولم يحثنا على ماذا؟ على أن يؤذن الجميع أو يؤذن واحد بعد واحد. فالحديث حج عليهم ولو كان خيرا لا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله من سبق. ولهذا أيضا أقول وحديث الباب حج عليهم، وأيضا هذا مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ما ذكره هؤلاء رحمهم الله. وضح لكم؟ قال
وليس بظاهر من صحة الإسلام أكثر من واحد ثم قال أكثر من واحد.
نعم، قال وليس بظاهر، يعني الاستدلال هذا ليس بظاهر. لماذا؟ يقول رحمه الله لصحة، اللام هنا تعليلية، لصحة استهام أكثر من واحد في مقابلة أكثر من واحد. وهذا فيه نظر منه رحمه الله. لماذا؟ بل هذا الكلام ظاهر، هذا الكلام ظاهر. وأما استهام أكثر من واحد في مقابلة أكثر من واحد، والحافظ إيش يقول الآن؟ يقول هذا ليس بظاهر، لأنه قد يحصل الخلاف بين ماذا؟ خمسة في مقابل خمسة. واضح لكم؟ فيقول هذا الكلام غير صحيح. فإذا حصل الاختلاف لابد أن نخرج اثنين على كلامه، أليس كذلك؟ إذن سيؤذن أكثر من واحد إذا حصل الخلاف بين خمسة في مقابل خمسة مثلا. نحن هناك قلنا خمسة اختلفوا على الأذان، لا، هنا خمسة خرج واحد وهنا خمسة خرج منهم واحد، ماذا نفعل؟ خمسة في مقابل خمسة. أما استهام أكثر من واحد في مقابلة أكثر من واحد فإنه إما أن يستهم الجميع حتى يصل العدد إلى ماذا؟ إلى واحد، واضح؟ أو يستهم ويجعل كل واحد يؤذن في وقت الصلاة، يعني في وقت الصلاة التي بعدها. فنقول له أنت الآن استهمت مع صاحبك، أو الخمسة مقابل خمسة خرج واحد واحد، أنت تؤذن لصلاة الظهر وهو سيؤذن دائما لصلاة العصر. أو نجعل الجميع يستهم وصلوا إلى اثنين، نقول بقي الاستهام بينكم أنتم الآن، فنخرج ماذا؟ نخرج الواحد. فإما أن نفعل هذا أو نقول له أنت تؤذن للظهر والآخر يؤذن لماذا؟ للعصر، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ كما كان يفعل بلال وابن أم مكتوم، أليس كذلك؟ فبلال كان يؤذن الأذان الأول وابن مكتوم يؤذن الأذان الثاني. وضح لكم يا أخوان؟ فظاهر الحديث في ماذا؟ في أن الأذان يبقى لواحد والاستهام، وإنما هو الاستهام. قال
ولأن الاستهام على الأذان
توجه
من جهة
تولية
للإمام بما فيه من المزية.
طبعا هذا أمر منتهي، إذا ولى الإمام من ولى فهو الذي يبقى، وهنا لا استهام. وضح لكم؟ إذا وضع الإمام أو ولى الإمام أن فلان يؤذن انتهى الأمر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولى بلال وولى ابن أم مكتوم وأبا محذورة، أليس كذلك؟ فهؤلاء ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتعدى أحد عليه إلا بإذنه صلى الله عليه وآله وسلم، أو هو يقول لزيد من الناس أنت أذن اليوم عني مثلا. أما أن يترك أو نقول يتهم وقد ولاه الإمام فهذا ليس بصحيح، لما دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف. قال
وزعم بعضهم أن المراد بالاستهام هنا الكرامة بالاستهام.
بعض أهل العلم، لهذا قلت لكم ماذا يريد البخاري بقوله باب الاستهام؟ هل يريد الاقتراع أو يريد الاستهام مأخوذ من السهم بمعنى أنه رمى السهم؟ قال بعضهم زعم أن المراد بالاستهام هنا رمي السهم، وأنه خرج مخرج المبالغة، يعني ليس على الحقيقة، يعني لو علموا ما في الصف الأول وما في النداء من الفضل لرمى بعضهم بعضا بالسهم وقتل أحدهم صاحبه بأجل أن يدرك الصف الأول، فخرج مخرج المبالغة وليس المراد به الاقتراع. وضح لكم المعنى؟ واضح المعنى؟ يعني لو علموا ما في الصف الأول من الفضل والخير وما في النداء من الفضل والخير واجتمعوا في ذلك المكان حتى كان الواحد منهم يريد أن يدخل ويؤذن لقتل الواحد صاحبه بالسهم من شدة ما في الفضل حتى يدرك ذلك الفضل ولا يترك، لكن ليس على حقيقته وإنما هو من باب المبالغة. واضح؟ من باب المبالغة. بماذا استدل هذا البعض؟ قال
قالوا وأن أخرج مخرج المبادرة واستأنس بحديث نظره لتجالته عليه بالسيوف.
خرج مخرج المغالب خرج مخرج المبالغة. ما دليل هذا القائل؟ قال أنا أستأنس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لتجالدوا عليه بالسيوف. وتجالدوا عليه بالسيوف هو معنى رمى بعضهم بعضا بالسهم حتى يصل إلى ماذا؟ إلى هذا الفضل العظيم، لتجالدوا عليه بالسيوف. طيب أنت استدلت بهذا الحديث، نريد أن ننظر إلى هذا الحديث، هل هو صحيح أو ليس به صحيح؟ لأن الحكم هو فرع عن ماذا؟ عن التصحيح. فإن كان صحيح فهو مفسر لا شك، وإن لم يكن صحيح كان في ذلك التفسير الأول من الاقتراع هنية، وسيبين الحافظ هذا. أقول الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده برقم، يعني لتجالدوا عليه بالسيوف، برقم 41211، وغير الإمام أحمد رواه غيره أيضا وإسناده ضعيف. هذا الحديث الذي استأنس به من قال بأن المراد بالاستهام هنا رمي السهام والاقتتال على الأذان والصف الأول، هذا الحديث إسناده ضعيف. لماذا؟ لأنه من رواية دراج أبي السمح، وهو طبعا دراج أبي السمح عن أبي هيثم، وهو ضعيف في روايته عنه، وليست هذه العلة فقط. وكذلك في الإسناد عبد الله ابن لهيعة، عبد الله ابن لهيعة، وعبد الله ابن لهيعة سيء الحفظ، وهو سيء الحفظ إلا كما تعلمون في روايته عن من؟ عن العبادلة، إلا في رواية العبادلة عنه، إلا في رواية العبادلة عن عبد الله بن المبارك، عبد الله بن وهب، وعبد الله أيضا بن المقرئ، وكذلك رواية قتيبة بن سعيد. كل هؤلاء إذا رووا عنه فهو صحيح، يعني حديثه مقبول، ولكن ليس هذا من رواية العبادلة عنه ولا من رواية قتيبة بن سعيد. إذن الحديث ماذا؟ إسناده ضعيف. وإذا كان الإسناد ضعيف هل يصح أن يفسر الحديث بهذا؟ لا، بقي الحديث المحتمل قائم في مسألة الاستهاء، والظاهر أنه الاقتراع. قال
قال لكن الذي فهمه البخاري منه أولى، ولذلك
نعم الذي فهمه البخاري ما هو الاقتراع أولى من قوله المبالغة بالسيوف. كيف عرفنا؟ من يقول؟ لأنه أورد أثر سعيد. وضح لكم؟ قال
ولذلك تشتغل بقدر سعد ويدل عليه رواية المسلم له لكان القرعة.
أيضا مما يؤيد كلام الإمام البخاري ما رواه الإمام مسلم برقم 39400، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لكانت قرعة. إذن إذا كانت قرعة إذن المراد بالاستهام هنا ماذا؟ الاقتراع. والأحاديث يفسر بعضها بعضا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسره حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو أولى بالتفسير، ثم بعد ذلك الفعل، ثم بعد ذلك تفسير الصحابة. وضح لكم يا أخوان؟ قال
قوله عليه أي على ما ذكر ليشمل أمرين الأذان والصف الأول.
نعم هنا قال لاستهموا إلا أن يستهموا عليه، ذكره بصيغة الإفراد، فهنا إلا أن يستهموا عليه، هل هو عائد على الأذان أو عائد على الصف الأول؟ لأن عليه ما قال عليهما، أليس كذلك؟ فهل المراد عليه عائد إلى أقرب مذكور وهو الصف الأول؟ الحافظ بن حجر رحمه الله يقول أي على ما ذكر، كأنه أعاد الضمير وهو عليه، الهاء عاد على ماذا؟ على جميع ما ذكر ليشمل الأمرين، يعني الأذان والصف الأول. قال وبذلك يصح تبويب المصنف، لأن يعني المصنف قال باب الاستهام في الأذن صح. والحديث الأذان جاء قبل الصف ولا الصف قبل الأذان؟ وضحوا لي. لو يعلموا ما في النداء والصف، أليس كذلك؟ إذن تبويب البخاري لو قلنا الضمير يعود إلى أقرب مذكور صار تبويب البخاري غير صحيح. لماذا؟ لأن أقرب مذكور ما هو؟ الصف. والإمام البخاري قال باب الاستهام في الأذان، أين الاستهام في الأذان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يستهموا عليه، أي على ماذا؟ على الصف الأول فقط، أما النداء لا دخل له. وضح لكم؟ لكن الإمام البخاري بوب على الأذان. الحافظ يقول إذن الإمام البخاري يرى أن كلمة عليه الضمير فيها تعود على الأمرين، على الأذان أو على الصف الأول وهو أولى لأنه أقرب مذكور، وتعود على ماذا؟ على النداء. ولهذا بوب الإمام البخاري باب الاستهام على الأذان لأنه رأى أن الضمير يعود على الأمرين. وضح لكم؟ لكن ما هو الدليل على أنه يعود على الأمرين؟ يقول
قال وقال ابن عبد البر
في الاستذكار، قال هذا رحمه الله في الاستذكار في المجلد الأول في صاد 78 و300. انظروا إلى المحدثين رحمهم الله، حرف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حرف واحد قد يغير حكم المسألة، أليس كذلك؟ عليه أو عليهما فرق شاسع. عليهما تثنية عائد إلى اثنين، عليه إفراد عائد على ماذا؟ على واحد. واللغة العربية تقول بأن الضمير يعود على ماذا؟ على أقرب مذكور، هذا هو القاعدة الأصل. فهنا قد يقول قائل إذن الأذان لا دخل له في المبحث. الحافظ هنا أراد أن يبين عظم هذه المسألة وأن المحدثين رحمهم الله يبحثوا حتى في حرف جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما معناه اللغوي هنا وماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم به، لأنه سيصدر منه حكم شرعي يعمل به المسلمون، وهذا لا تجده إلا في الكتب المطولة عند المحدثين، هذا لا تجده في كتب المختصرة، مستحيل تجد كتاب مختصر يتعرض لك فيما يتعلق بهذه الأمور، وإنما هذا في هذه الكتب الموسعة التي جعل الله فيها البركة، أليس كذلك؟ الآن الحافظ ذكر كلام ابن عبد البر، انظر إلى كلام ابن عبد البر هذا الإمام الفقيه المحدث، قال
الهاء عائدة على الصف الأول لا على النداء،
الهاء عائدة على الصف الأول لا على النداء، لماذا؟ لأنه يعود على أقرب مذكور، هذا الأصل. وضح لكم؟ أقرب مذكور الصف الأول، إذن لا تعود على النداء، وإذا كانت لا تعود على النداء إذن سقطت في الدال الإمام البخاري. لكن هل هذا على إطلاقه؟ قال وهو حق الكلام. ما معنى هو حق الكلام؟ يعني هذا هو حق الكلام في العربية، أنه إذا أفرد الضمير فهو يعود على أقرب مذكور، كما قال الله تعالى فإنه رجس، إنه عائد على ماذا؟ على حم الخنزير، لأنه هو أقرب مذكور في الآية. إذن هنا حق الكلام أن يقول عليه أقرب مذكور له ما هو؟ الصف الأول. وهذا ينفعك كثير جدا في مسائل كثيرة في الفقه وفي غيرها، تبر هذا الأمر فإنه عظيم حتى في مناقشة أهل البدع، هذا الأمر عظيم جدا. واضح؟ قال
هو حق الكلام لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور.
إذن هذا كلام عبد البر رحمه الله وهو إمام من الأئمة. إذن كلام الإمام البخاري الآن هل صار له فائدة في التبويب؟ إذا قلنا بأنه يعود إلى أقرب مذكور سقط استدلال الإمام البخاري بسبب حرف واحد، أسقط حكم كامل واستدلال كامل من إمام جليل، حرف واحد فقط لأنه عاد إلى أقرب مذكور أو يعود على الجميع. وضح لكم؟ ننظر. قال الإمام القرطبي قال أبدا ما نسلم به ما قاله الإمام عبد البر، وكلاهما من أئمة المالكية، عبد البر إمام من أئمة المالكية أليس كذلك؟ وكذلك الإمام القرطبي رحمة الله على الجميع. نازع في الاستدلال، ماذا قال؟ ننظر.
وقال إذا يتمنوا أن يبقى النداء ضائعا بأسائل التلفون.
نعم، يعني تخيل يكون معنى الكلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. إذا قلنا بأن هذا يعود فقط على الصف الأول، طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم معناه لو يعلم الناس ما في النداء، طيب ثم ماذا؟ ما في جملة تتممه، هل هذا فيه فائدة؟ لا فائدة منه، لأن كلمة لو يعلم هذه شرطية، أين جوابها؟ أين الجواب؟ الجواب لاستهم، هنا تكملة، لكن هنا ما في تكملة، لما قال لو يعلم ما في النداء وسكت، لو قام زيد سكت، هل هذه جملة مفيدة؟ أبدا غير مفيدة. فالإمام القرطبي يقول ما نسلم للإمام عبد البر بهذا الاستدلال، بل عند العرب إذا وجدت قرينة تدل على أنه يعود إلى الأمرين للدلالة على فائدة الكلام أرجعناه، وخاصة أن المتكلم بهذا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الكلام يستقيم بعدم إعادته على المذكور الأول نقول الأمر مستقيم، لم يأتي شرط، لم يأتي كذا، واضح؟ أنا أحرم عليك مثلا، أحرم عليك الخمر، وأحرم عليك الزنا، وأحرم عليك الأصنام، وأحرم عليك لحم الخنزير لأنه رجس مثلا، والآية تعرفون قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. اختلف العلماء في هذه الآية الضمير، فكلمة الآن رجس، أنا لما ذكرت لك الأمثلة هل يصح أن تقول والله رجس أراد به ماذا؟ فإنه الضمير عائد على ماذا؟ على لحم الخنزير، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن الأمور الأولى محرمة، واضح فيها السياق، واضح؟ يعني لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى كلام يتممه، واضح لكم؟ لكن لما نقول لو قام زيد واسكت، ما في فائدة الكلام، واضح؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم حاشا أن يكون كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلموا ما في النداء يكون الكلام خلاص خطأ، لو قلنا الضمير يعود على الصف الأول، إذا ما الفائدة من قوله لو يعلموا ما في النداء؟ طيب لو يعلموا ما في النداء ماذا يا رسول الله؟ إذا الضمير بقوله لاستهموا عليه أي على النداء والصف الأول، وهذا مقتضى الكلام، واضح لكم؟ واضح هذا؟ قال
والضمير يعود على معنى الكلام المتقدم، ومثله قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي جميع ذلك.
نعم، ومن يفعل ذلك هذا مثله، ومن يفعل ذلك ذلك عاد على كم؟ واحد، يلقى أثاما، معناه ما تقدم لا يلقى فيه أثام، لا، بالاتفاق ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، واضح؟ أي جميع ذلك. ومثله أيضا قول الله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، أن يرضوه، يرضو من؟ يعود على أقرب مذكور، من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا يقال؟ لا، أن يرضوه أن يرضوا الله ورسوله، وهذا عائد على الجميع بالاتفاق، وضع لكم. لماذا؟ لأن السياق دل عليه، كان الأصل في الضمير بأنه يعود إلى أقرب مذكور، لكن إذا كان في الكلام لا فائدة فإنه لا بد من إعادة الضمير إلى ماذا؟ إلى جميع ما تقدم، وضح لكم يا أخوان؟ إذن هذا الحديث لاستهموا عليه يعود إلى ماذا؟ إلى الجميع، واضح؟ قال
قلت قد روى الحزاب عن مالك بلغ استهموا عليهما.
نعم، يقول رحمه الله تعالى وقد رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ لاستهموا عليهما. هذه فضت الخلاف ولا ما فضت الخلاف؟ فضت الخلاف من أصله، رواية واحدة جاءت في كتاب آخر تفض الخلاف من أصله. نقول يا إمام عبد البر ولا القرطبي ولا نتعب نفسنا الآن بالبحث اللغوي هذا كله، الآن اللغة موافقة وهذا الكلام موافق للأصل، لاستهموا عليهما أي على الأذان وعلى النداء. بالله عليكم كم له من الأجر هذا الإمام على جهده إلى أن وقف على هذه الرواية وبحث عنها حتى أتى لك بما يؤيد ويفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هذا فيه جهد؟ ها؟ لكن بقي علينا أن ننظر في هذه الرواية هل هي ثابتة أو لا، لأن ليس كل ما روى الإمام عبد الرزاق هو صحيح. فأقول انظر مسند الإمام أحمد، لأن يعني الإمام أحمد رواه أيضا من طريقه، واضح؟ برقم 38,707. ما هو إسناد هذا الحديث؟ وإسناده صحيح على شرط الشيخين، إسناده صحيح على شرط الشيخين. فإذا كانت هذه الرواية ثابتة فأراحنا من عناء البحث المتقدم. طيب لماذا الحافظ بن حجر رحمه الله ما أتى بهذه الرواية من البداية وأراحنا؟ من يقول؟ يعني كان يأتي بهذه الرواية من البداية وخلاص نستريح. أحسنت أيضا، أحسنت، كأنه يقول لك يا طالب العلم العلم لا يؤخذ بسهولة، العلم لا يأتي في يوم وليلة، العلم لا يجمع بسهولة، العلم إنما يأتي بالنظر والبحث والمثابرة والسهر. فقد تجد العلماء اختلفوا وهناك سنة أنت لا تعلمها، فعليك أن تبحث وتبحث وتبحث وتصدق وتصابر كما في هذا البحث خلاف طول. في النهاية في سنة توضح، لكن كأنه يقول لك انظر إلى خلاف أهل العلم فقد يخفى ما هو ظاهر على أئمة، قد يخفى هذا. يعني لو هذا علمه أولئك الأئمة هل سيتعبوا في هذا البحث؟ سيبين مباشرة، لكن قد يخفى على الإمام ما هو سنة. فعليك أن تبحث وأن تنظر، وأن الاجتهاد باق إلى قيام الساعة، وأن لك في هذا البحث فضل وأجر عظيم من الله تعالى. لماذا؟ لأنك في جهاد ببحثك بالعلم وفي العلم والسهر في العلم هو الجهاد، أليس كذلك؟ كما قال العلماء، قال أي ضمير؟ وهو إلا أن يستهموا عليه يعود على ماذا؟ أي يستهموا على الخير؟ جميل، لا استهموا عليه. لو قلنا أنه يعود على الخير إذن سيكون الاستهام على الخير لا على الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بأن يستهموا على الصف ذاته. أي نعم، لكن رواية الخير هذه زائدة عن هذا الحديث. يعني الحافظ لما بحث إنما يبحث بالضمير في هذا السياق، يعني سياق البخاري نفسه، أما في الرواية التي ذكرها من الخير لا. أنت تريد الآن أن تقول بأنه يعود على ضمير مستتر تقديره الخير، هذا الكلام جميل، لكن الأصل في الكلام عدم التقدير، هذه القاعدة اللغوية، الأصل في الكلام عدم التقدير. فإذا كنا نستطيع أن نرجع الضمير على ما هو ظاهر فهذا هو الأصل في الكلام، أن لا نقدر، أليس كذلك؟ إذا استطعنا لا نقدر، أما إذا ما استطعنا هنا لا بد من البحث عن التقدير، واضح؟ نعم. قال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. التهجير قال أي التبكير، يعني لو يعلمون ما في التبكير إلى الصلاة لا قال لاستبقوا إليه. قال
وحمله الخليل وغيره على ظاهره فقالوا المراد بالإتيان إلى قربه في أول الوقت، لأن التهجير مشتق من الهاجرة، وشدة الحرب نصف النهار هو أول وقت الظهر، وإلى ذلك ما هو سبب تمسيحه.
نعم، بعض أهل العلم قالوا لماذا حملتم التهجير على التبكير؟ إنما التهجير محمول هنا مأخوذ أو مشتق من الهاجرة، والهاجرة ما هي؟ هي أول اشتداد الحر في نصف النهار. إذن هذا دليل على ماذا؟ على التبكير، بصلاة الظهر في شدة الحر. وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الأمر بالإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حملناه على الهاجرة حث على ماذا؟ على التهجير، أي بصلاة الظهر في شدة الحر. إذن ما التوفيق؟ سيأتي هذا في بابه إن شاء الله. وإن كنت قد بينت لكم هذه المسألة فيما مضى في غير هذا الكتاب، لكن هذه المسألة ستأتي مستقلة وسيبينها الحافظ بحث مستفيض وعلمي بسيط. قال
قال وإذا ذلك ما لم يصلك كمسافة ولا يدعو على ذلك مسألة الإبراد لأنه أريد به الرفق، وأما من ترك قائلته وقصد إلى المسجد لينتظر الصلاة فلا ما له من الفضل.
نعم، كأنه يقول ولا يرد على القول إذا حملناه على التهجير من الهاجرة بأنه قد ورد الأمر بالإبراد، قال لأنه أريد به الرفق، يعني الأمر بالإبراد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفق الإنسان بنفسه، أما لو أراد الفضل يبادر في الحق. وضح لكم؟ الإبراد شفقة ورحمة به، أما لو أراد الفضل أخذ بالعزيمة وهي أن يأتي في شدة الحر. ولكن هذا الكلام في بحث طويل سيأتي بيانه إن شاء الله كما قلت لكم في بابه. قال
قالوا نتفق إليه. قال إذا بجمع المراد بالاستباق معنى لا حسا، لأن المسابقة على الأقدام حسا على الأقدام
نعم على الأقدام أو الأقدام
حسا تقضي السرعة في المشي، لأن المسابقة على الأقدام حسا تقضي السرعة في المشي وهو ممنوع منه.
نعم، يقول لاستبقوا ولو يعلمون، هنا قال ما في التهجير لاستبقوا إليه. يقول رحمه الله لاستبقوا إليه، المراد به الاستباق معنى لا حسا، أي لبكروا بالإتيان، لا أنهم أسرعوا في الإتيان، ففرق واضح. لاستبقوا عليه أي لبادروا أن يأتوا إلى المسجد مبكرين، لكن ليس المراد لاستبقوا عليه ما شاء الله جروا، الواحد يمشي بسرعة بسرعة حتى يأتي إلى المسجد، ليس هذا المراد. لماذا؟ لأنه قد جاء النهي عن الإسراع في المشي إلى المسجد، ليس كذلك، وهذا سيأتي إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي عليه السكينة والوقار، فما فاتكم فقدوا وما أدركتم فصلوا. وضح لكم؟ إذن هذا الاستباق حس معنى لا حس، واظن ان الامر واضح لكم. واضح؟ قال
وقار السكين
اسمع النداء
قبل يعني اذا كان المنزل موجود يعني فتح الوقار
السكين. نعم،
اذا سمع النداء بعد
سمع النداء
يعني
سواء كان سمع النداء ولم يسمع النداء
قبل الوقت
ما يجري، ما دام هو أتى إلى بيت من بيوت الله تعالى فلا بد أن تكون عليه السكينة والوقار. لماذا؟ لأنه جاء بالحديث الصحيح فهو في صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه، لماذا؟ فإنه في صلاة. فهذا الذي يأتي من البيت إلى المسجد لا بد أن تكون عليه السكينة والوقار، لأن حكمه حكم الصلاة، فلا يأتي يجري ولا يأتي يعبث. وضح لك؟ هذا من الأسباب. نعم.
قال في هذا الكلام على بقية الحديث في باب صلاة العشاء في الجماعة.
نعم، سيأتي هناك الكلام على بقية الحديث وما يتعلق به من فوائد.
وهذا الكلام عن المراد الصف الأول في أواخر صف الإمامة إن شاء الله.
نعم، هناك سيأتي إن شاء الله. نعطيكم هذه الفائدة التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى. فائدة، قال ابن رجب في فتح الباري في المجلد الثالث في صاد 81 و400، أما إذا كان لأحدهما حق التقدم في الصف، أما إذا كان لأحدهما حق التقدم في الصف فليس لأحد أن يدفعه عنه. يعني مثلا جاء إنسان وتقدم في الصف، جاء عالم علماء المسلمين أو كائن من كان، نقول والله لا لا ارجع في الخلف، العالم فلاني وصل خلاص لابد أن يأخذ المكان. يقول ابن رجب ليس له أحقية، بل من كان في الصف الأول لا يرجع عن مكانه فهو أحق به كائن من كان. وضح لكم؟ قال رحمه الله فليس لأحد أن يدفعه عنه ولو كان أفضل منه. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقيم الرجل، لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه. وهذا قد يقع وهذا أمر خطير، تجد واحد جالس يقول له قم أنا أجلس مكانك، واضح؟ هذا سيأتي إن شاء الله الآن، الآن سيذكر بالرجاء. إذن لا يقيم هذا الرجل، يقول له ارجع وراء والله العالم فلاني جاي أو أو أو، لا ما فيه، هو أحق بمكانه. قال ولو كان أفضل منه. ولكن تفسحوا، ولكن تفسحوا. والحديث رواه البخاري. هذا سؤالك. فإن كان السابق إلى الصف غلاما، هذا سؤالك، فإن كان السابق إلى الصف غلاما لم يبلغ الحلم، هذا الشرط، إذا كان صغير ما بلغ حد البلوغ جاز تأخيره، جاز أن ماذا؟ أن يؤخر. هذا إذا كان صغير. وضح لكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لي منكم أولو الأحلام والنهى، هذا نص، أليس كذلك؟ هذا خلفه. إذا كان على يمينه ويساره من باب أولى حتى أيضا يسمع، يعني الإمام إذا أخطأ سيجيبه من كان في الخلف آخر الصف؟ لا، هذه المنطقة التي خلف الإمام هي التي جاء فيها الحديث. واضح؟ في مسألة ليلني منكم أولو الأحلام والنهى هنا خرج، نحن نبحث الآن وراء الإمام، لكن يبقى وراء الإمام لو كان صغير يرجع. وضح لكم؟ حتى يأخذ هذا المكان من كان هو أولى به. بقي علينا جوانب الصف الآن كما قال الشيخ. الآن ماذا نفعل؟ يقول رحمه الله جاز تأخيره إذا كان في الصف الأول وجاء من هو عالم أو هو كبير السن أو كذا، نقول للصغير تأخر. قال فعله أبي بن كعب بقيس بن عبادة. أبي بن كعب من هو؟ صحابي جليل. أخر هذا الغلام وتقدم وصرح به أصحابنا وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وقول سفيان، يعني وهو قول سفيان. وضح لكم؟ إذن إذا كان صغير لم يبلغ الحلم، لم يناهز الحلم، جاز تأخيره كما فعل هذا الصحابي الجليل. والأصل في أن قول الصحابة وفعل الصحابي حجة إلا إذا وجد ما يخالف. وضح لكم؟ نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الكلام في الأذان. وتكلم سليمان بن صوت في أذانه وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. قال رحمه الله تعالى حدثنا
مسدد بن مسرهد. نعم.
قال حدثنا حماد
حماد بن زيد
عن أيوب
سختياني
وعبد الحميد صاحب الزياري وعاصم الأحول،
عاصم وعاصم بن سليمان الأحول.
عن عبد الله بن حارث قال حضرنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في يوم عظيم، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة الفضيحان، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة.
نعم، وإنها عزمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الكلام في الأذان. وهذه مسألة مهمة، لأنه ما زال يبحث في الأذان، بمعنى أن المؤذن يؤذن، هل يجوز له أن يتكلم وهو يؤذن أو لا يجوز؟ هل الأذان يأخذ حكم الصلاة أو لا يأخذ حكم الصلاة؟ بمعنى أن المؤذن يؤذن ثم قال لزيد ضعضع الماء هنا، يعني قال الله أكبر الله أكبر، ضع الماء هنا، أريد الماء فيما بعد، أشهد، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ تكلم سواء في أمر شرعي أو في أمر دنيوي، واضح؟ بمعنى أنه لو تكلم هل يبطل هذا أذانه فيعيد مرة أخرى، أو أنه يبني ويستمر ولا يضره ذلك؟ وضح لكم؟ هذا ما أراد أن يبحثه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: بغير ألفاظه، بغير ألفاظه، ولكن بغير ألفاظه. لكن ترون الحافظ الإمام البخاري رحمه الله هنا يرى الجواز أو عدم الجواز؟ لما نرى التبويب هذا يرى الجواز أو عدم الجواز؟ كأنه يميل إلى الجواز، ولهذا قال الحافظ:
قال وجاء المصنف رحمه الله تعالى على عدم الجزم بالحكم الذي جعلته غير صحيح.
نعم، هذه هذا الحديث الدلالة فيه غير صريحة. كيف غير صريحة؟ وابن عباس هنا قال: فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال. طيب هنا قال أمره أن ينادي، هو يكلم من؟ المؤذن. والمؤذن كلمه ولم يكلم؟ محتمل، أليس كذلك؟ يحتمل أن المؤذن كلمه، ويحتمل أن المؤذن لم يكلم. سماع المؤذن لمن يكلم شيء، وبحثنا في كلام المؤذن وهو يكلم وهو يؤذن، بحثنا في كلام المؤذن وهو يؤذن أن يتكلم، هذا شيء آخر.